بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان إلى الدرس الثاني من دروس شرح دليل الطالب. في المجلس السابق قرأنا كتاب الطهارة كاملا، قرأنا متن كتاب الطهارة كاملا، ووقفنا عند أقسام المياه. فاليوم إن شاء الله نبدأ بشرح ما تبقى من هذا الباب، وأسأل الله تعالى أن يعيننا على إنهاء هذا الباب في هذا الدرس المبارك. عندنا المسألة السادسة، قال: وأقسام المياه ثلاثة. أقسام المياه ثلاثة. طبعا بالنسبة لقول المصنف رحمة الله عليه أقسام المياه ثلاثة، هذا بالاستقراء، هذا بالاستقراء، وهذه طريقة العلماء في تيسير العلم وتبسيطه وتسهيله للناس، فينظرون في أدلة الكتاب والسنة وبقية الأدلة فيخلصون إلى مثل هذا الجمع ومثل هذا البيان. فهناك استقراء تام وهناك استقراء ناقص، فهذا من جملة الاستقراء غير التام، من جملة الاستقراء غير التام. بالنسبة لأقسام المياه الثلاثة، هذا هو مشهور المذهب، وهو قول جماهير أهل العلم، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. وهذه الرواية المشهورة عن الإمام أحمد هي المذهب على أن أقسام المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. بالنسبة للقول الثاني، قالوا بأن أقسام المياه قسمين، ذهبوا إلى أن أقسام المياه إلى أن الماء ينقسم إلى قسمين: القسمة الثنائية، وهذا ذكره شيخ الإسلام، طبعا هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهي غير المشهورة، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بأن بعض الحنفية ذهبوا إلى هذا، وهو اختيار أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه وشمس الدين ابن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين، ذهبوا إلى أن قسمة المياه ثنائية وليست ثلاثية، وأن الماء ينقسم إلى طهور ونجس، ينقسم إلى طهور ونجس. طبعا بالنسبة لمشهور المذهب وهو قول الجمهور، ذهبوا إلى أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور، قالوا هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره، هذا هو الطهور. والطاهر، قال هو الطاهر بنفسه غير مطهر لغيره، غير مطهر لغيره، يعني لا يرفع الحدث، وإنما طاهر بنفسه، فيكون يستعمل في العادات، يستعمل في العادات مثل الأكل والشرب وغير ذلك، السقي مثلا. ونجس هو الماء الذي سقطت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة: لونه أو طعمه أو ريحه، وسيأتي تفصيل هذا في محله. طبعا الجمهور استدلوا بجملة من الأدلة على أن قسمة المياه ثلاثية، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن نركب البحر وليس معنا شيء من الماء، إنا نركب البحر ولا نحمل شيء من الماء، ونحمل معنا القليل من الماء، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال العلماء: هذا الصحابي تقرر عنده بأن المياه من حيث الطهارة على قسمين: طهور وطاهر، لأنه لو كان يعلم بأنه طهور لما سأل. ولذلك قال هو سأل لأجل أن يستفهم هل هذا الماء يرفع الحدث، وماء البحر يجوز للإنسان أن يعني يلامس هذا الماء، فدل على أنه طاهر، هكذا يقول العلماء. الحديث الثاني الذي استدلوا به هو حديث أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. طبعا هذا الحديث حديث عند مسلم. قالوا: فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فدل هذا على أن الماء تتغير صفته إذا اغتسل فيه الجنب، مع أن الجنابة ليست نجاسة لكن الماء يتغير، والواقع بأن هذا لا دليل عليه، لا دلالة في ذلك، لأن علة النهي عن التطهر به ليست كونه يعني ذلك الماء مستعملا في رفع حدث مثلا، بل لكونه ساكنا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: في الماء الدائم، يعني المستقر على أحد المعنيين. وهذه العلة وهي السكوت لا ملازمة بينها وبين الاستعمال. أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا استدل به الجمهور على أن الماء يتغير من الطهورية إلى الطاهرية، فالذي يغمس يده بعد قيامه من نوم ليل فإن الماء يتغير، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وهذا أيضا لا دلالة فيه، فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يتوضأ منه ولا يغتسل منه مثلا، إنما نهى عن غمس اليد. ولذلك كثير من العلماء يقولون الأمر تعبدي، وشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول بأن المقصود حتى التجنب عبث الشيطان، سأذكر هذا في محله إن شاء الله. طبعا القول الثاني وهي رواية عن إمام أحمد، اختارها أبو العباس تقي الدين بن تيمية وشمس الدين بن القيم وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ أيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وقبلهم الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وجمع من المشايخ المعاصرين، ذهبوا إلى أن قسمة الماء ثنائية وليست ثلاثية، وأن الماء إما يكون طهور وإما يكون نجس. وأما الطهور إذا تغير فينظر، إذا تغير فينظر، فإن كان مما لا يجوز الوضوء به لتنجسه فهذا لا كلام فيه. إذا تغير مثلا الماء الطهور إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة فإن لا كلام هنا فيه، هذا من القسم النجس القسم الثاني. وأما إذا كان قد تغير هذا الطهور بطاهر فينظر، فإن كان سلبه اسم الماء فلا كلام أيضا، يعني مثلا ماء خلط به لبن حتى غلب عليه فسلب اسم الماء وانتقل إلى كونه لبنا أو شاي مثلا أو حبر أو أي نوع من أنواع الطاهرات بحيث غلبت على الماء خلاص انتهى، يعني ما يقال بأن هذا ماء. وأما إذا اختلط به وكان يسيرا ولم يسلبه الاسم قال يبقى طهور، يعني ماء كثير خلط به ماء ورد مثلا وظهرت رائحة ماء الورد لكن ما تغير تغيرا كاملا أو غلبه مثلا، كذلك ماء في الإناء الذي يعجن به، تعرفون قديما يعجنون في الآنية إناء كبير وأحيانا يبقى أثر العجين فيوضع فيه ماء وهذا الماء يتغير بلون العجين، تغير لونه لكن لا يسلب الاسم، فالتغير يسير والماء باق فيجوز التطهر به. هذا هو القول الراجح الصحيح القول الراجح الصحيح، وأيضا ليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الماء على ثلاثة أقسام، وإنما المذكور في نصوص الكتاب والسنة هذين القسمين، أنه طهور الماء إما يكون طهورا وإما يكون نجسا، فلا وجود لقسم ثالث، لا وجود لقسم ثالث، وهذا هو القول الراجح. وأنبهكم بأنني من خلال هذا الشرح مضطر أنني أعتمد مشهور المذهب وقول الجمهور، لأن كل المسائل التي سيبنيها المصنف رحمة الله خاصة في القسم الثاني هي في واقع الأمر من قسم الطهور، يعني الأمثلة وكذا كلها من قسم الطهور، فتنبهوا لهذا. إذن خلاصة هذه المسألة أن مشهور المذهب هو قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية أن الماء على ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. وقلت لكم بأن الراجح من أقوال أهل العلم بأن الماء قسمته ثنائية وليست ثلاثية، وهو إما يكون طهورا وإما يكون نجسا. المسألة السابعة، قال رحمة الله عليه: أحدها طهور وهو باق على خلقته، طهور وهو باق على خلقته، يرفع الحدث ويزيل الخبث. هذه المسألة السابعة. الآن المصنف رحمة الله عليه ذكر القسم الأول من أقسام المياه وهو الطهور، وعرفه وبين حكمه وأثره، عرفه وبين حكمه وأثره، عرفه بقوله هو وهو الباقي على خلقته، وهو الباقي على خلقته، يعني التي خلقه الله عز وجل عليه، التي خلقه الله عز وجل عليه، مثل مياه البحار والأنهار والعيون مثلا والآبار والبرك، هذه كلها من قسم الطهور. ولذلك الله جل وعلا قال: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويقول الله جل وعلا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرته قبل قليل، فالرجل الذي قال: يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، الحل ميتته. قال: هو الطهور هو الباقي على خلقته. هذا تعريف للطهور وبيان أدلته. انتقد بعض العلماء قول المصنف، وكذلك قول صاحب الزاد حينما قال الباقي على خلقته، قالوا باق على خلقته، باق على خلقته على القسمة الثنائية، على القسمة الثنائية لا يصلح هذا التعريف. لماذا؟ لأن الماء الطهور قد لا يبقى على أصل خلقته، وإنما يتغير تغيرا يسيرا بطاهر، إما يتغير لونه أو ريحه أو طعمه بطاهر، لكن لا يسلبه الاسم كما ذكرت قبل قليل، كما ذكرت قبل قليل. ولذلك يعني هذه اللفظة انتقدها بعض أهل العلم من أهل التحقيق، وهو قوله الباقي على خلقته، يعني بمعنى أن الماء قد يتغير لكن لا يسلب الاسم، ولذلك يتغير عن أصل خلقته ويجوز التطهر به، فيرفع الحدث ويزيل الخبث. الأمر الثاني ما يتعلق بالحكم والأثر، فقال المصنف رحمة الله عليه: يرفع الحدث ويزيل الخبث. تذكرون في المجلس السابق ماذا عرفنا الحدث؟ ماذا قلنا؟ أمر معنوي أو وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة. والخبث هو النجاسة، النجاسة وهي عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا، سنتكلم عنها في محلها بإذن الله. إذن هذا الماء الطهور الباقي على أصل خلقته على تعريف المصنف حكمه أنه يرفع الحدث ويزيل النجس، يرفع الحدث ويزيل النجس. وهذا طبعا الأصل في الماء هكذا، الأصل في الماء هكذا، وهذا يعني ينسحب على كل ماء، على كل ماء ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة، ما لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة. وهذا الماء أينما وجد فهو طهور، أينما وجد فهو طهور. الآن فيه محاولات لاكتشاف المياه في كواكب أخرى مثلا، يعني لو جاء لنا بماء من كوكب المريخ مثلا، ولا من القمر، ولا من أي كوكب آخر، هل يرفع الحدث ويزيل الخبث؟ الجواب نعم، ما دام أنه ماء. هذا يسمى الماء المطلق، الماء المطلق. فمتى وجد الماء وجد حكمه؟ يعني إذا جاء لنا بماء من أي جهة مثلا ومن أي كوكب استعملناه. كذلك يعني كذلك ما يتعلق بالنوازل الحديثة مثل استخلاص الماء من الهواء، استخلاص الماء من الهواء، فيوجد الآن محاولات على استخلاص الماء من الهواء. فإذا تجمع هذا الماء وأصبح سائلا ولم يتغير بنجاسة مثلا فإنه ماء طهور ولله الحمد والمن. المسألة الثامنة أنواع الماء الطهور، أنواع الماء الطهور. المصنف رحمة الله عليه قال وهو أربعة أنواع، أنواع الماء الطهور، يعني الماء الطهور ليس شيئا واحدا وإنما هو على أربعة أنواع. وذكرت لكم بأن صاحب دليل الطالب رحمه الله تعالى متنه يسير وسهل ومرتب وعبارته سهلة، ولذلك يعتني يعني التفقير، يعتني بالتقسيم، يعتني بتسهيل المسائل رحمه الله تعالى. طيب، قال وهو أربعة، هذه المسألة الثامنة، يعني الطهور أنواعه أربعة، أنواعه أربعة. فيوجد طهور لا يجوز رفع الحدث به، ويوجد طهور يجوز رفع الحدث به، ويوجد طهور يكره رفع الحدث به، ويوجد طهور يرفع حدث بعض دون بعض، يرفع حدث بعض دون بعض. طيب، الآن ذكر النوع الأول، قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا، هذا النوع الأول. وقال أربعة أنواع، بدأ بالنوع الأول، ماء طهور يعني غير نجس ولا طاهر، على القسمة الثلاثية، على القسمة الثلاثية ماء طهور، لكن هذا الماء الطهور فيه وصف، هذا الوصف يمنع رفع الحدث به، يمنع رفع الحدث به. قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا، ما ليس مثل إيش؟ المسروق، المنهوب، المغصوب، ها؟ كذلك المسبل. ما معنى المسبل؟ المسبل الماء الوقف، ماء الوقف، ماء الوقف. وهذا من مفردات الحنابل، خالفهم في ذلك جمهور العلماء. فمن مفردات الحنابلة أن الماء أن الماء الطهور إذا كان مغصوبا أو مشروقا أو منهوبا أو مسبلا فإنه لا يجوز استعماله ولا يرفع الحدث لو استعمله المكلف. لماذا؟ لأن عندهم قاعدة وهي أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي فساد المنهي عنه. النبي وهذه الأشياء اللي ذكرناها كلها فيها نهي، حرمة السرقة، حرمة الغصب، حرمة النهب، حرمة الاعتداء على الماء المسبل، هذا المسبل للشرب وليس للوضوء، هذا المسبل يقول الحنابلة المسبل هذا إنما وضع للشرب، فإذا جاء شخص يتوضأ منه لا يصح وضوءه لأنه استعمله استعمالا غير مباح، وعلى مذهب الحنابلة الآن اللي نراه الآن عند بعض المساجد أو بعض في بعض الشوارع والطرق ليتوضؤوا من هذا الماء، على مذهب الحنابلة وضوءهم غير صحيح، وضوءهم غير صحيح، لكن على قول الجمهور وهو الراجح أن وضوءهم صحيح، فيجوز أو فيصح الوضوء بالماء المسروق وبالماء المنهوب وبالماء المغتصب وبالمسبل، وهذا قول جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعي، بل هو قول يعني السلف عموما على أن يصح الوضوء بماذا؟ بهذا الماء، بهذا الماء. طبعا الحنابلة رحمهم الله تعالى يستدلون بقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والماء من المال، الماء من المال، وأيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، إلا بطيب نفس منه، ويعتمدون هذه القاعدة وهي أن النهي يقتضي الفساد. وجمهور العلماء يذهبون إلى أن الوضوء أو التطهر عموما، تطهر الطهارة الصغرى أو الكبرى بالمغصوب والمنهوب والمشروق والمسبل، أنه صحيح مع الإثم، مع الإثم بالنسبة للمغصوب والمشروق والمنهوب مع الإثم. قالوا لأن الجهة منفكة، الجهة منفكة، ولذلك قاعدة أن النهي يقتضي الفساد ليست على إطلاقه. ولابن رجب رحمه الله تعالى كلام جميل حول هذه القاعدة، ألخصه في التالي: بالنسبة للنهي، النهي إذا عاد إلى عين المنهي عنه اقتضى الفساد، النهي إذا عاد إلى عين المنهي عنه اقتضى الفساد. ثانيا إذا عاد النهي إلى أمر خارج عن المنهي عنه فإنه لا يقتضي الفساد. القاعدة الثالثة وهذا المهم هنا: أن يعود النهي على وجه، طبعا أن يعود النهي إلى شرط العبادة، أن يعود النهي إلى شرط العبادة على وجه لا يختص أو نعيد نقول أن يعود النهي إلى شرط العبادة على وجه لا يختص بهذا الشرط، ولا يختص بشرط العبادة، لا يختص بشرط العبادة. طبعا الجمهور يقول لا يقتضي الفساد، الحنابل يقولون يقتضي الفساد لأنه عاد إلى شرط العبادة، هم يقولون بأنه ما دام أنه عاد إلى شرط العبادة اقتضى الفساد. لكن الواقع بأن الماء صحيح عاد، صحيح أنه من شرط الصلاة، لكن النهي عاد على وجه لا يقتضي هذا الشرط، لا يقتضي شرط العبادة. يعني لو كان الماء نجسا ممكن، لكن عاد إلى وصف وليس إلى أصل شرط العبادة. طبعا الأمر الرابع: أن يعود النهي على شرط، على وجه يختص بشرط العبادة، صحيح، فإن هذا يقتضي الفساد. يعني مثل الصلاة بالثوب النجس عامدا متعمدا مثلا، بطلت الصلاة. لماذا؟ لأنه عاد إلى شرط العبادة على وجه لا ي... على وجه يقتضي على وجه يختص بشرط العبادة. طيب، على مذهب الحنابلة بأن هذا الماء لا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث، يزيل الخبث، لأن هذا الماء هو ليس نجس، وعندنا قاعدة بأن النهي أن التروك لا تحتاج إلى نية، التروك لا تحتاج إلى نية، ولذلك يجوز التطهير بالماء الطهور وبالماء الطاهر، بالماء الطهور وبالماء الطاهر. إذن الراجح من أقوال أهل العلم ما ذهب إليه جمهور العلماء، أنه يصح الوضوء بالماء غير المباح. لاحظ انتبه، ما قلت النجس، لا، غير المباح الذي يعني الذي هو أصله مغصوب أو مثلا منهوب أو مسروق مثلا. وكذلك ذكرنا مسألة المسبل. النوع الثاني من أنواع المياه ماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، لطهارة كاملة عن حدث، يعني ليس عن خبث. هذا هو النوع الثاني، وهذا أيضا من مفردات الحنابل، خالفوا في هذا جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم. وهذا النوع يصح أن يصح أن ترفع به أنثى حدثها، ولا يصح أن يرفع مكلف، يعني ذكر مكلف أو خنثى الحدث، وهو ماء يسير خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث، عن حدث. هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل. أولا أذكر لكم المسألة، وهي مسألة إذا خلت المرأة المكلفة بماء ورفعت به حدث، رفعت به حدثا مثل وضوء أو غسل جنابة مثلا أو غسل حيض مثلا، هذا الماء الموجود الآن في هذا الإناء الذي استعملته المرأة ما حكمه؟ الحنابلة يقولون لا يرفع به حدث رجل بالغ ولا خنث. الجمهور يقولون يرفع به حدث بالغ وخنثى وأنثى، ها؟ هكذا يقولون. طيب الحنابلة ما هو دليلهم؟ دليلهم حديث الحكم بن عمرو الغفاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وأيضا بحديث حميد الحميري عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. بالنسبة للجمهور الذين يقولون بأن هذا الماء الذي انفردت فيه المرأة يصح رفع الحدث به من كل أحد، استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ أو كان يغتسل بفضل ميمونة، كان صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة، وهذا عند مسلم وأحمد. زاد أحمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من ما أبقته من الجنابة، ما أبقته من يعني ما فضل من غسل جنابة، من غسل الجنابة. هذا ما بما معنى الحديث. فدل هذا على أن المرأة إذا انفردت بالماء، إذا انفردت بالماء فإنه يبقى طهورا، يبقى طهورا، يجوز أن يرفع به المكلف أو الخنثى حدثهما. وأيضا صح من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت هي والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون أو يغتسلون من إناء واحد، تقول عائشة كلانا جنب، كلانا جنب. طيب أرجع إلى المسألة، مسألة الحنابلة التي قالوا بأن الماء الذي رفعت فيه الأنثى حدثها ولا وقد انفردت به فإنه لا يرفع حدث الذكر البالغ أو الخنثى، نذكر فيه مسائل. المسألة الأولى، أولا هذا من مفردات الحنابل، انفردوا فيها عن قول جماهير أهل العلم. الأمر الثاني أنهم استدلوا بأدلة، وهو حديث الغفاري وحديث حميد الحميري، استدلوا بهذه الأدلة على أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة، الثالث المقصود بالطهور بالفضل هنا ما بقي من الماء في الإناء، ما بقي من الماء في الإناء. قديما لم تكن عندهم هذه الدشوش، دشوش الماء، لا، كان يأتون بالماء، يأتون الماء ويضعون في قدر، أو يأتون بقدر ويضعون فيه الماء ويغرفون من هذا القدر فيغتسلون، وهذا إلى عهد قريب كان الناس يعني يفعلون. والمقصود بأن هذا الماء المتبقي من هذا الاغتسال هو الذي جاء الكلام عليه، هو الذي جاء الكلام عليه، وليس المقصود ما تناثر من المرأة، ما تناثر منها، وليس المقصود ما تجمع من هذا الماء الذي اغتسلت به. هذه سنبحثها في الطاهر إن شاء الله، في قسم الطاهر. المسألة الرابعة، اختلفت الرواية عند الحنابلة في معنى الانفراد، أو في معنى ما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. هم نصوا على أن ما خلت به، ما المقصود بالخلوة هنا؟ روايتان، الأولى الانفراد ولو بالمشاهدة، ولو بالمشاهدة الانفراد، فإذا انفردت به ولم يكن معها زوجها مثلا وكان يشاهدها فيسمى ما خلت به. الرواية الثانية قالوا ما خلت به عن المشاهدة، عن المشاهدة، ولو من طفل، ولو من كافر، ولو من امرأة أخرى مثلا، خلت به خلوة يعني حجبت المشاهدة عنه، هذا كلام الحنابلة. ولذلك يرجحون الخلوة، يرجحون ما خلت به عن مشاهدة غيرها لها، مشاهدة غيرها لها. الأمر الآخر قالوا بأن هذا الماء لا بد فيه من شروط حتى يمنع تطهر الذكر البالغ والخنثى به. أولا أن يكون ماء، أن يكون ماء، فإذا خلت المرأة بالتراب لا حرج، هذا عند الحنابلة قالوا أن يكون ماء، فإذا خلت بتراب لتتيمم هذا لا يضر، يجوز أن يتيمم على هذا التراب الذي خلت به. الثاني أن تكون أنثى بالغة، أن تكون الأنثى بالغة مكلفة، يعني بالغة عاقلة، بالغة عاقلة، فإذا خلت الأنثى التي دون البلوغ فيجوز التطهر بهذا الماء، وإذا خلت المجنونة ولو كانت بالغة بهذا الماء جاز التطهر به، جاز التطهر، يعني جاز أن يتطهر به الذكر البالغ والخنثى. الرابع أن تكون عن طهارة كاملة، أن تكون عن طهارة كاملة، يعني وضوء جديد أو غسل جديد لرفع حدث، يعني مثلا وضوء جديد، قالوا إذا خلت به لتجديد الوضوء لا يضر، إذا اغتسلت غسل عن غير حدث، لا جنابة ولا حيض ولا نفاس، قالوا لا يضر، قالوا لا يضر. الأمر الخامس قالوا عن حدث يخرج ماذا؟ الخبث، فإذا خلت به لتطهير النجاسة فإنه لا يضر، إذا خلت به لتطهير النجاسة فإنه لا يضر. هذا هو حاصل كلام الحنابل، والراجح كما ذكرت لكم ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من كون الماء الذي خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث فإنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهذا كما ذكرت لكم مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. يبقى قضية الحديث، حديث الحكم بن عمرو الغفاري، وهو حديث صحيح، كيف يوجه؟ ذهب العلماء إلى أن هذا يكره كراهة تنزيه فقط، يكره كراهة تنزيه، وأن يعني هكذا يعبر، هكذا يعبر الجمهور، قالوا يعني إن صح الحديث فيحمل على الكراهة التنزيهية، وأن الرجل ينبغي له أن يتنزه عن الاغتسال أو الوضوء بما خلت به المرأة، ما خلت به المرأة من باب التنزه. النوع الثالث قال: وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. هذا ماء، هذا النوع الثالث، ماء يكره، يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، يعني إذا احتيج إليه فلا يكره، أما إذا لم يحتج إليه فيكره. هذا النوع الثالث من أنواع الماء الطهور، من أنواع الماء الطهور. قال رحمه الله تعالى، وهو الآن بدأ يضرب أمثلة على هذا الماء الطهور الذي يكره استعماله إلا مع الحاجة: ماء بئر بمقبرة، ماء بئر بمقبرة. قالوا يعني العلة خشية النجاسة، خشية وصول النجاسة إليه، بمعنى أنه قد يصل شيء من صديد الموتى وشيء من هذا القبيل، وهذا في الواقع تعليل عليل وضعيف، والإنسان لا ينجس حيا ولا ميتا سواء كان مسلما أو كافرا، فهذا التعليل ضعيف، هذا التعليل ضعيف، ولذلك يجوز التطهر بالماء حتى ولو كان في بئر بمقبرة، في بئر بمقبرة. وهم يقولون احتمال وصول النجاسة، والاحتمال هنا لا يكون دليلا. قال: وماء اشتد حره أو برده، وماء اشتد حره أو برده. وعللوا ذلك بأن هذا الماء يحصل به أحد أمرين: الأمر الأول الإيذاء، والأمر الثاني عدم إسباغ الوضوء أو الطهارة. قالوا: فإذا توضأ بماء اشتد حره فإن هذا مؤذي، سيؤذيه ولذلك يكره، وإذا تطهر بماء اشتد برده فإن هذا سيؤذيه، قالوا يكره. والثاني قالوا بأن من استعمل الماء الحار أو الماء البارد فإنه يغلب عليه أن لا يسبغ الوضوء ولا يتمكن من إيصال الماء إلى كامل العضو، وهذا احتمال حقيقة أيضا احتمال ضعيف، ولذلك الكراهة حكم شرعي، الكراهة حكم شرعي، وليس عندنا دليل على كراهية الوضوء أو التطهر بالماء الحار أو بالماء البارد، بل جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، أنه كان يدعو: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد. وهذا يدل على أن الإنسان يتطهر بالثلج والبرد، وإن كان المقصود هنا الطهارة المعنوية، لكن أيضا الطهارة الحسية إذا حصل سيلان من الثلج والبرد على العضو، يعني يسيل يكون ماء. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه منع الوضوء من الماء البارد أو من الماء الساخن مع وجوده في عهده صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ممكن هذه المسألة تكون من باب آخر، وهو أن المسلم مطالب بأن يسبغ الوضوء، فأي شيء يؤثر على إسباغ وضوئه فإنه يكره في هذه الحال، لكن لا نجعله أصل، لا نجعله أصل. بعض الناس الآن الماء الساخن عنده، يعني ما عنده التطهر بالماء الساخن اعتيادي، أمر عادي عنده، ما عنده مشكلة. بعض الناس لا يتضرر، فإذا كان الوضوء بالماء الساخن يجعله يخل بالوضوء، نقول له: لا، هنا يكره في حقك، يكره في حقك، لا بد من أن تسبغ الوضوء، فتبرد الماء الحار مثلا أو تسخن الماء البارد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. الشاهد إسباغ الوضوء على المكاره، وهذا الذي أنا ذكرته قبل قليل، بمعنى أن الإنسان يتوضأ في وقت يكون فيه الوضوء يعني واستعمال الماء صعبا، مثل الحر الشديد، البرد الشديد، أو الماء الحار، الماء البارد. فإسباغ الوضوء في مثل هذه الحالة سبب من أسباب رفع الدرجات ومحو الخطيئات وتعظيم الحسنات، كما يعني جاء في هذا الحديث. ولذلك الراجح من أقوال أهل العلم جواز عدم كراهية الوضوء بالماء الساخن أو البارد. قوله أو سخن بنجاسة، هذا الآن مثال آخر، سخن بنجاسة. كيف يسخن بنجاسة؟ يعني يأتي بروث حمار مثلا، ثم يسخن الماء تحت روث الحمار بعد إيقاده، يوقد روث الحمار ثم يسخن هذا الماء. قالوا وهذا خشية أن يتطاير شيء من هذا الروث فينفذ إلى هذا الإناء من الذي فيه الماء فيتنجس، ولذلك يكرهون هذا، يكرهون، يقول إذا يعني كان الإناء غير مغلق ولا محكم الإغلاق مثلا وسخن بنجاسة فإنه يكره. لماذا؟ خشية تطاير النجاسة إلى هذا الماء فيتنجس. والصواب بأنه لا يكره ما دام أن لا يكره لأن النجاسة هنا استحالت. عندنا مسألة وهي ما يتعلق باستحالة النجاسة، وأشرت إليها في المجلس الماضي. فالنجاسة إذا استحالت طهرت، وهنا الروث استحالت إلى نار، أصبحت جمرا ونارا، فهنا لا، حتى لو تطاير منها شيء فإنه لا ينجس لأن العين النجسة استحالت. قال أو سخن بمغصوب. سخن بمغصوب هذا نرجعه إلى المسألة السابقة، مسألة الماء الذي لا يجوز استعماله، هو الماء الطهور الذي لا يجوز استعماله، وإن كان مباحا في أصله لكن محرم في وصفه، وهو كونه مغصوب، مسروق، منهوب، وهكذا. طيب، أو سخن بمغصوب. سخن مغصوب هذا هو المذهب، يكره الوضوء بماء سخن بمغصوب، والراجح جواز ذلك مع الإثم على الغصب، الإثم على الغصب. ولذلك على مذهب الحنابلة أن مثلا الآن أغلب البيوت الآن فيها سخانات ماء، طيب هذا السخان لو أن صاحب البيت سرقه مثلا أو نهبه أو اغتصبه مثلا، فإنه على مذهب الحنابلة يكره عليه ذلك. يعني ليس المقصود فقط الحطب هو المغصوب، الآن سخان الماء، طيب البوتاغاز مثلا، البوتاغاز الآن اللي سخن عليه مثلا، على مذهب الحنابلة يكره، يعني سرق بوتاغاز وأوقد عليه الماء ليتوضأ به أو ليغتسل به، فإنه يكره على مذهب الحنابلة. والمذهب الجمهور بأنه لا يكره، ولكن عليه إثم السرقة، إثم الغصب، إثم يعني النهب، وهكذا. أو استعمل في طهارة لم تجب، هذا مثال آخر. أو استعمل في طهارة لم تجب، في طهارة غير واجبة؟ الجواب نعم، الجواب نعم، مثل بعض الأغسال، غسل يوم الجمعة سيأتي معنا إن شاء الله في قول الجمهور ما حكمه، سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. غسل العيدين مثلا، غسل العيدين مثلا، وغيرها من مثلا الوضوء، تجديد الوضوء مثلا، تجديد الوضوء. فإذا استعمل هذا الماء المنفصل عن المتطهر في طهارة لم تجب فإنه يكره كراهة، يكره كراهة. هذا يسمى الماء المستعمل. الماء المستعمل كيف الماء المستعمل؟ ذكرت لكم قبل قليل بأني سأشير إلى هذه المسألة. سأشير إلى هذا الموضوع. رجل الآن في البانيو، البانيو اغتسل غسل تبرد، عفوا اغتسل غسل جمعة، غسل العيدين مثلا، غسل للإحرام، فتجمع هذا الماء، تجمع هذا الماء، فعلى المذهب بأن هذا الماء المستعمل في طهارة لم تجب، لم تجب، فإنه يكره استعماله في رفع الحدث، يكره استعماله في رفع الحدث. ها قالوا لأن هذا الماء انفصل عن بدن ولم يرتفع به حدث، لأن أصل المذهب عندنا بأن الذي ترفع به أو الماء المستعمل الذي الماء المستعمل في طهارة واجبة، في طهارة واجبة، فإنه لا يرفع الحدث، لا يجوز رفع الحدث به، هذا يسمى الماء المستعمل في طهارة واجبة. أما الماء المستعمل في طهارة لم تجب قالوا يكره كراهة، والراجح عدم الكراهة، مثل ما ذكرتكم أنا قبل قليل بأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. يمكن بعضكم الآن ما يتصور المسألة، يقول كيف طيب كيف الآن الماء المستعمل وكيف يستعمل الإنسان مرة ثانية؟ إحنا مشكلتنا وين؟ مشكلتنا أن أغلب الناس الآن يتصور المسائل في الواقع اللي يعيشه هو، في رفاهية ونعمة وما شاء الله مياه كثيرة وإسراف في الماء، ها إسراف في الماء، الواحد يجلس ساعتين تحت الدش، ها ويعني فما يتصور يعني كيف طيب ماء استعمل ثم يجوز رفع الحدث به. انتبهوا، في ناس يمكن تشاهدون الآن بعض الأفلام الوثائقية، بعض المقاطع، طوابير بالآلاف بل بعشرات الآلاف لأجل الحصول على قنينة ماء، ما يجدون قنينة ماء أو قدر ماء. فنحن الآن نفترض هذا الشيء، قلة الماء كذا، فشخص الآن تجمع هذا الماء في هذا الحوض أو في هذا الطشت مثلا، في هذا الطشت، هذا الماء الذي انفصل عن الأعضاء وتجمع في هذا المكان يبقى طهور، يجوز استعماله على المذهب مع الكراهة، على الراجح من أقوال أهل العلم مع عدم الكراهة، مع عدم الكراهة، طبعا ما لم ينجسه، فإذا تبول فيه أو تغوط مثلا أو تغير الماء فانتقل من كونه ماء طهورا إلى أمر آخر بلونه بطعمه بريحه مثلا، طبعا بطعمه ولونه وريحه، إما أن يكون إذا كان بنجاسة بالإجماع أنه لا يجوز استعماله، إذا كان تغير بطعمه أو لونه أو ريحه بطاهر فينظر، فإن سلبه الإسم لا يستعمل في رفع الحدث، وإن لم يسلبه الإسم بقي يعني آثار صابون آثار شامبو لكن ماء يقال هذا ماء، فإنه يجوز استعماله في رفع الحدث وفي إزالة الخبث. طبعا إزالة الخبث هذا متفق عليه، هذا متفق عليه. قال أو في غسل كافر، هذا أيضا من الماء الطهور الذي يكره استعماله في غسل كافر، يغسل كافر مثلا أو عفوا كافر يغتسل مثلا واجتمع هذا الماء، قالوا يكره استعماله، قالوا لأن الكافر ليس له نية، ليس له نية، والراجح بأن حتى لو كان هذا الماء انفصل عن أعضاء الكافر ولم يتغير بنجاسة أو لم يتغير بما يسلب الماء اسمه فإنه يجوز استعماله إلا على سبيل التنزه، لأن الكافر غير نجس العين وإنما نجس العقيدة، وقول الله عز وجل إنما المشركون نجس نجاسة اعتقاد وليس نجاسة بدن. قال أو تغير بملح مائي، أو تغير بملح مائي. عندنا قال أو تغير بملح مائي. ملح المائي معروف، هو عندنا ملح مائي وعندنا ملح معدني. الملح المائي هو الذي ينعقد من الماء، ينعقد من الماء، يعني مثل ماء البحر الآن يستخرجون منه الملح. لماذا؟ لأن ماء البحر مالح، ملوحته شديدة، تختلف البحار. في عندنا سبخات مثلا موجودة، أرض سبخة مالحة، فيصبون عليها الماء حتى يستخرجوا الملح. هذا الماء اللي تغير بهذا الملح المائي هذا يبقى طهور، لكن يكره استعماله، يكره استعماله. لماذا؟ لوجود الخلاف، لوجود الخلاف. وعندنا قاعدة أن التعليل بالخلاف لا يصح، التعليل بالخلاف لا يصح، ولذلك يجوز استعمال الماء المتغير بالملح المائي. أما الملح المعدني إذا تغير الماء بالملح المعدني، لأن الملح المعدني الصناعي، الملح المعدني صناعي يعني يصنع صناعة، فقالوا بأن هنا لا يرفع أو يكره، قالوا لا يرفع الحدث. والصواب أن الملح المائي والملح المعدني سواء على القاعدة التي نذكرها، ما لم يتغير، ما لم يتغير بحيث يسلب الاسم. أما هذا التغير بالطعم مثلا أو بالرائحة فإنه تغير بطعم أو رائحة مباحة في الأصل، مباحة في الأصل. طيب لعلي أكتفي بهذا القدر لأن الوقت أدركني، وأكيد عندكم أسئلة حول الدرس، فلعلنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. وتمنيت أنا أني أكمل، لكن يظهر أن اليوم صعب أننا نكمل هذا الدرس. الآن أستمع ويلقيها الشيخ خالد بارك الله فيه.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وجزاكم خيرا على ما تقدمون. يقول السائل: هل المقصود بالمرأة المكلفة التي تخلو بالماء المسلمة وغير المسلمة؟
الجواب نعم، بالنسبة للمرأة المكلفة يعني العاقلة البالغة، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، كان تكون كتابية تحت مسلم مثلا، فخلت بهذا الماء، خلت بهذا الماء، انفردت فيه على ما ذكرنا من الروايتين، إما الانفراد عن المشاهدة، وإما الانفراد مع المشاهدة لكن لوحدها، فتكون المرأة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة.
جزاكم الله خيرا شيخنا. هل يلزم أن تكون كتابية تحت مسلم أم مطلقا أي امرأة؟
لا، هو بالنسبة للمرأة المكلفة مطلقا، المرأة المكلفة مطلقا يعني سواء كانت مسلمة أو كتابية أو وثنية إذا خلت بهذا الماء.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: كيف أميز بين الطاهر والطهور؟
هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم، سنتحدث عن الطاهر وهو النوع الثاني من أنواع المياه أو القسم الثاني من أقسام المياه، و على القسمة الثلاثية يختلف. الطاهر هو ما تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة بشيء طاهر، شيء طاهر، أو من غمست به ما غمس به يد قائم من نوم ليل، وهكذا. يعني نرجوه إلى المجلس القادم إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ماذا يفعل من لم يجد إلا ماء غير مباح؟ هل يتيمم أم يتوضأ مع الإثم؟
بالنسبة لمن لم يجد إلا ماء غير مباح فإنه يتوضأ به، يتطهر به، سواء الوضوء أو الاغتسال، الوضوء أو الاغتسال. لكن بالنسبة لهذا الماء، هل هو غصبه أو سرقه؟
فإذا كان هو الذي فعل هذا يتوب إلى الله عز وجل. ووضوءه صحيح في قول جماهير أهل العلم، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. أما إذا كان لا هو استعمله ولا يعلم، لا شيء عليه.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يسأل السائل عن معنى الخنثى.
الخنثى هو شخص ليس بذكر ولا أنثى، بمعنى أن له آلتان، له آلتان، هذا هو الخنثى، وهو يعني لا يقال بأنه ذكر ولا يقال بأنه أنثى.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: هل يقوم المعقم مكان الماء في التطهر؟
بالنسبة للمعقم أو المعقمات الآن، إذا كانت يعني كان أصلها ماء، أصل المعقم ماء، ثم أضيف إليه بعض المواد المطهرة مثلا، وبقي اسم الماء عليه، بقي اسم الماء عليه، فإن هذا نعم يرفع الحدث. أما إذا كان المعقم أصله ليس ماء وإنما هي مواد مطهرة ومعقمة، فإن هذا لا يرفع الحدث في قول جماهير أهل العلم، على طبعا بخلاف ما يذهب إليه الحنفية والثوري رحمه الله تعالى، ورحم أبا حنيفة، ورحم جميع العلماء، قالوا بأن الحدث يرفع بكل مائع، بكل مائع ما لم يكن نجسا. ولذلك يقولون بأن الحدث يجوز الوضوء بالنبيذ، ويستدل لذلك بحديث ابن مسعود لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن وقال: ما هذه الإداوة التي معك؟ فذكر بأن نبيذ قال: ثمرة طيبة أو ثمرة طيبة. وهذا الحديث ضعيف، لكن هم يستدلون، قالوا بأن الحدث يرفع بأي ماء، وكذلك النجاسة. طبعا بالنسبة للنجاسة أحسن، النجاسات ترفع بأي ما ترتفع به النجاسة، هذا الصحيح. ولذلك من أحسن المذاهب في إزالة النجاسات مذهب الحنفي، هذا سنتحدث عنه إن شاء الله عندما نصل إلى تطهير النجاسات. الجمهور لا يقولون النجاسة ما ترفع إلا بالماء، يقولون ما ترفع إلا بالماء، يعني ما تزال عفوا إلا بالماء، النجاسة ما تزال إلا بالماء. ولذلك المطهر هذا لا بد من النظر إليه، هل أصله ماء وخلط به بعض الأمور أو المواد المعقمة ولكن بقي عليه اسم الماء؟ فإذا كان هكذا نعم يرفع به، لأنه ما سلب اسمه. أما إذا كان لا، أصله ليس ماء وإنما مواد مخلوطة ولا يقال بأنه ماء، فإن هذا لا يرفع الحدث. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: شيخنا الفاضل حفظكم الله ورعاكم، ذكرتم أن متن دليل الطالب يمتاز بالترتيب وسهولة العبارة، فهل تنصحون أن يجعله الطالب كأصل يعتمد عليه ويكرر النظر فيه حتى يتقنه؟
نعم، الجواب نعم. أنا أنصح أولا بحفظه أو بحفظ ما نظم في هذا الكتاب، هناك منظومات لهذا الكتاب. الأمر الثاني مراجعة الكتاب باستمرار والنظر فيه. وأمر آخر بأن هذا الكتاب كما ذكرت يعني هو لم يخالف المشهور من المذهب إلا في مسائل يسيرة جدا، على خلاف ما يعني على خلاف ما في زاد المستقنع. ولذلك هذا الكتاب كتاب طيب وعظيم، يراجع الإنسان المسائل فيه وينظر فيها ويحرر ويراجع الأدلة أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: قول المصنف رحمه الله تعالى خلت به، هل تدخل فيه المرأة التي لم تباشر الماء الموجود في الإناء، إنما معها على سبيل المثال إبريق صغير تأخذ به من الإناء دون أن تمس الماء بيدها،
فهل عموما لم يشترط أن تمس الماء؟ أي ماء خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث وليس عن نجاسة فإن مذهب الحنابلة على أنه لا يرفع إلا حدث الأنثى مثلها، لا يرفع إلا حدث الأنثى مثلها، أما البالغ والأنثى فلا يرفع حدثهما سواء أخذت الماء بيدها أو غرفته بإبريق أو غرفته بإناء آخر. هذا هو مذهب الحنابلة، لأن العلة عندهم انفرادها بهذا الماء، وذكرت أن لكم الروايتين فيما يتعلق بالانفراد.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من نسي الوضوء وصلى فهل يجب عليه أن يعيد الصلاة؟
ذكرت لكم في الدرس الماضي، يمكن السائل ما حضر، الفرق بين الحدث الأحداث والنجاسات. قلنا بأن رفع الحدث من الأوامر التي تحتاج إلى نية ولا يسقط بحال، ولذلك من صلى بغير طهارة وما تذكر إلا بعد سنين فإنه يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد هذه الصلاة، يتوضأ ويعيدها. هذا من الفروق بين الحدث والنجس. أما من صلى بنجاسة غير عالم أو علم بها ثم نسيها ودخل في الصلاة ناسيا وما تذكرها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. هذا الفرق بين الحدث وبين النجس. فالجواب على سؤال الأخ: نعم، يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل منشأ الخلاف في تقسيم الماء إلى قسمين أو ثلاثة هو وروده في نصوص الشرع أم هو بسبب اختلافهم كما في مثل الماء المستعمل في رفع الحدث؟
لا، هو إذا تأملت في كلام الفقهاء الجمهور وكلام من يذهب إلى أن القسمة ثنائية، هناك أدلة، يعني أدلة مثلا أفادت بالإشارة إلى أن القسمة ثلاثية، يعني مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذكرت أنا قبل قليل في قصة الرجل وذكر في السنن بأن اسمه عبد الله المدلجي، قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ولا نحمل معنا إلا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماء الحل ميتته. فكأن المتقرر عند في نفوس الصحابة أن المياه الطاهرة على قسمين: طهور يرفع الحدث وطاهر لا يرفع الحدث، يجوز استعماله في العادات، يجوز مثلا يعني مثلا ملابسته في البدن والماء والثياب مثلا. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يغتسل أحدكم في الماء وهو جنب، الماء الدائم وهو جنب، فقالوا بأن الجنابة ليست نجاسة إنما هو وصف معنوي، حدث أمر معنوي، فهذا الماء الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب قالوا سيتغير. من هذا الباب أخذوا هذه القسمة، من هذا الباب أخذوا هذه القسمة. وكذلك قال الحديث اللي ذكرته: إذا قام أحدكم من نوم ليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، قالوا هذا يفيد على أن الماء سيتغير، هكذا فهموا. وأيضا يعني يذكرون بأن الماء حتى لو لم يحصل بهذا قد يتغير بشيء يعني يمازجه أو يعني يخالطه بالممازجة أو بالمخالطة، فبماذا نحكم على هذا الماء؟ هذا منشأ الخلاف الذي حصل. ولذلك يعني من قال بأن القسمة ثنائية أسعد بالدليل، ما عندنا يعني في نصوص الكتاب والسنة على أن الماء على ثلاثة أقسام، أن الماء على ثلاثة، وأن الماء إذا تغير، يعني هذا الذي دفعهم إلى قضية القسمة الثلاثية اللي جعلوا طاهر بين الطهور والنجس، إذا تغير فإن ينظر إليه، فإن سلب الاسم أصلا ما نسميه ماء، كيف نسميها اللبن ماء؟ كيف نسمي العصير ماء؟ كيف نسمي القهوة ماء مثلا؟ الشاي ماء؟ ما نسمي ماء، هذا قهوة، شاي، لبن، كذا، هكذا يقولون. وأما إذا ما تغير، ما سلب الاسم، مثل ذكرت أنا ماء العجين، المعجنة هذه التي فيها بقايا أثر عجين، لما يوضع فيها الماء يتغير يعني لونه بشكل يسير، قال يبقى ماء، ما سلب الاسم، نعم هكذا ما نشأ الخلاف.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل هناك من المذاهب من قالوا بتحريم أو كراهة استخدام الماء المستعمل وما علتهم في ذلك؟
نعم، بالنسبة للكراهة موجودة، نعم، في كلام الفقهاء قالوا بأن الماء المستعمل هذا رفع به حدث فلا يرفع به حدث آخر. حتى في مسائل رمي الجمرات يقيسون هذه على هذه، يقولون بالنسبة لمن إذا رمى الجمرة بحصى فإنه لا يأخذها ويرميها مرة ثانية، قالوا إن حصى مستعملة، الحصى هذه المستعملة فلا يستعمل بها في عبادة في العبادة مرة ثانية. كذلك قالوا بأن هذا الماء الذي انفصل عن بدن المحدث فإنه ماء مستعمل ما يرفع الحدث من جديد، وطبعا هذا الكلام مرجوح راجح كما ذكرت بأن الماء المستعمل سواء كان في طهارة واجبة أو في طهارة لم تجب فإنه يبقى طهور، يبقى طهور، إلا في مسألة النجاسة إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة. سنذكر إن شاء الله القليل والكثير في اعتماد الجمهور في مسألة اعتماد الحنابلة والشافعية مسألة القلتين وجعلها الفيصل في الحكم على القليل والكثير، يعني الضابط حديث النبي عليه الصلاة، سيأتي إن شاء الله في المجلس القادم بحول الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هنا حفظكم الله شيخنا أن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر في المتن في الماء الذي خلت به المرأة أن يكون يسيرا، وقد ذكرتم ذلك في الشرح.
صحيح، حسن، بارك الله فيك. يعني أنا ذكرت هذه اللفظة من الزاد، وكان الذي ينبغي أن ينبه عليه هو ما ذكر اليسير، لكن ذكرها في الزاد، ذكرها في الزاد، وهذه مسألة مهمة، يعني التنبيه على اليسير، لأن هذه المسألة تدخل أيضا في يعني ما سيأتي إن شاء الله في ضابط القليل والكثير. قالوا أما إذا كان مثلا ماء كثيرا خلت به، يعني امرأة خلت بحوض سباحة لوحدها، سواء على ما جاء في الروايتين الانفراد عن الرؤية بحيث لا يراها أحد أو الانفراد بهذا الماء، هل هذا يرفع، هل يجوز للبالغ وللذكر البالغ وللخنثى أن يستعمله؟ قالوا نعم، هذا الحنابل يقولون هذا، ولذلك يشترطون اليسير الذي هو دون القلتين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما الأثر المترتب على اعتبار الطاهر من أقسام المياه؟
الأثر المترتب على اعتبار الطاهر من أقسام المياه هو استعماله في العادات دون العبادات، في الأكل، في الشرب، في بقية الأمور العادية، هكذا يقولون، أما في رفع الحدث فلا، هذا هو الأثر.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم استعمال بئر ماء وبئر الناقة وماء بئر برهوت؟
طبعا بالنسبة لبئر الناقة يجوز استعماله للحديث الذي في الصحيح أو في الصحيحين، في لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك ووجد الناس قد يعني استعملوا الماء في منطقة الحجر، فسألهم قالوا يعني استعملوا هذا الماء في الطبخ وفي كذا، فأمرهم بإراقة الماء وأذن لهم باستعمال بئر الناقة، بئر الناقة، ويظهر بأن هذا كان معروفا، يعني معروف أن هذا بئر الناقة التي كانت ناقة صالح تشرب منه. أما بئر بهروت فيعني الكلام فيه مبني على صحة الحديث أو ضعفه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: الماء الذي يكون في صنبور حمام الطائرة يكون فيه مثل رغوة الصابون، فهل يجوز استعماله في رفع الحدث؟
الجواب نعم، مثل الماء المحلى، مثل الماء المكرر، مثل الماء الذي فيه ما يسمى بالكلور، هذا كله مما يرفع الحدث. وبالنسبة للأخ السائل يظهر والله أعلم أنه يعتقد بأن الماء الموجود في مرحاض الحمام أن الذي يخرج رغوة صابون، هذا غير صحيح، هذا ضغط هواء، ضغط هواء فيخرج الماء على شكل الرغوة، ولذلك يجوز التطهر به.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهنا سؤال قريب منه في حكم، أو يسأل السائل عن حكم استخدام الماء المخلوط بالتراب كماء المطر.
نعم، بالنسبة للماء المخلوط بالتراب حتى لو غير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه يجوز استعماله مطلقا، وهذا بالإجماع.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.